أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقصد السادس في بيان الإمارات المعتبرة شرعا أو عقلا. وقبل الخوض في ذلك، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام. يقع كلامنا في المقصد السادس، وهو بحث الإمارات وحجية الإمارات الظنية عن مما كانت عقلية أم كانت شرعية. الظنية كحجية الخبر واحد الثقة، الشرعية كحجية قاعدة سوق المسلمين أو مثلا قاعدة اليد وما شاكل ذلك. ما كان سبب حجيتها رأي الشارع فقط تسمى بالشرعية. ما كان سبب الحجية فيها العقل والعقلاء وأمضاها الشارع تسمى بالعقلية. بعض الشراح وبعض المعلقين على الكفاية فسروا العقلية بخصوص الظن الانسدادي، وجعلوا غير الظن الانسدادي كل ظن معتبر في بحث الإمارات ظنا شرعيا. فقط الظن الذي ينتج من مقدمات الدليل الانسداد، أي الظن المطلق، عبر عنه بالظن العقلي. على أي حال، بحثنا في الإمارات أعم من إمارات شرعية وعقلية، سواء فسرنا العقلية بخصوص الظن الانسدادي أم وسعنا في العقلية وقلنا أنها تشمل السيرة العقلائية على حجية الظهور، على حجية خبر الواحد الثقة، على حجية قول اللغويين أو الإجماع وما شاكل ذلك. جرت ديدن وسيرة العلماء والأصوليون على أنهم في بداية بحث الإمارات تبعا لمدرسة الشيخ أن يتحدثوا عن أحكام القطع. هل أن البحث عن أحكام القطع هو بحث أصولي أو ليس بحثا أصوليا؟ صاحب الكفاية يقول: أنا أتبع وأتابع القائلين بهذا البحث في مقدمة بحث الإمارات، ولكن أخالفهم في أن هذا البحث بحث خارج عن مسائل علم الأصول، لأنه علم الأصول كما ذكرنا في بداية الجزء الأول هو علم يتركب من مجموعة مسائل تقع كبرى قياس الاستنباط، والقاطع لا يقع كبرى قياس الاستنباط، وإنما القاطع نتيجة المسألة الأصولية. مثلا نقول خبر زرارة خبر الثقة، وكل خبر ثقة حجة، الصغرى أخذناها من الفقه والكبرى نأخذها من الأصول. النتيجة أن خبر زرارة ثقة وحجة، حجية خبر الزرارة بشكل قطعي تثبت في النتيجة. القطع بحجية خبر الزرارة من آثار الكبرى أن كل خبر واحد ثقة حجة. فإذا القاطع بالحكم كالحجية، أو كذلك القاطع بالموضوع من آثار ومن نتائج المسألة الأصولية. مثلا نحن نقول هذا خمر وكل معلوم الخمرية حرام، فهذا حرام عليكم السلام. العلم بالحرمة نتيجة الكبرى التي استفدناها من الفقه أن كل معلوم الخمرية حجة حرام، نتيجة أن كل معلوم الخمرية حرام أنه نؤمن بحرمة هذا المائع لأنه خمر. ولكن من جهة ثانية أيضا كل معلوم الخمرية حرام، هذا أول الكلام، لم يثبت في الفقه أن معلوم الخمرية فقط حرام وإنما مطلق الخمر. إذن حتى العلم في كبرى قياس الفقهية لا يؤخذ، وإنما دائما العلم بالموضوع يؤخذ في النتيجة. ولهذا القاط وحديث عن أحكام القاط حديث عن نتائج المسائل الفقهية والأصولية، لا عن كبرى قياس أصولي أو عن كبرى قياس فقهي. يعني لا أنه كبرى قياس الفقه ولا كبرى قياس الأصول، باعتبار أنه القاط لا يقع كبرى، القاط نتيجة القياس. القياس مرة يفيد الظن فيتبع قانون حجية الظن، أنه هل يشمل هذا القياس هذا الظن المستفاد من القياس أو لا يشمل. مرة أن هذا القياس ينتج اليقين والقاط، فنأتي ونتحدث عن أحكام القاط، كما سنذكر أنه حجيته ذاتية، العاقل يحكم بوجوب متابعة المقطوع به وأمثال ذلك. إذن الكلام عن القاط وأحكامه خارج كاملا عن المسائل الأصولية، لأن القطع لا يقع كبرى القياس. مرة نتكلم عن السيرة العقلائية، هل هي حجة أم لا؟ نعم، السيرة العقلائية تقع كبرى قياس الاستنباط. قامت السيرة العقلائية على العمل بالظواهر، وكل سيرة عقلائية أمضاها الشارع حجة، وهذه السيرة العقلائية أمضاها الشارع، إذن النتيجة نقطع بحجية هذه السيرة العقلائية. وين صار القاط في النتيجة؟ إذن عندما حصل القاط بأن السيرة العقلائية ممضاد، يأتي أحكام القاط من وجوب متابعته، حرمة مخالفته، من تنجيزه، من تعذيره، لذا راح نشير إلى هذه الأحكام. وأما قبل ما نشكل الصغرى والكبرى والنتيجة لا يوجد قطع، ولذلك البحث عن القاط يكون بحثا استطراديا. صاحب الكفاية يقول أكثر شيء يشبه هذا البحث، أي بحث القاط، ببحث الإمارات من جانب واحد. لذلك إحنا إذا نقول أن بحث القاط أجنبي عن المسائل الأصولية، فليش الأصوليون مع دقتهم في المباحث وتحقيقاتهم ليش بحثوا؟ الاستطراد وإن كان استطرادا ولكن يحتاج إلى مناسبة، بدون المناسبة ما يصير، ما تكون المسألة استطرادية ولا صار عشوائية، وهذا لا يليق بأصوليين وعلماء الأصولين الذين ينطلقون في المسائل عن الدليل وعن الحكمة. وجه المناسبة هذا الأمر أن القاطع يكون له طريقية إلى كشف الواقع. الإمارات الظنية سواء كانت عقلية أم شرعية أيضا لها طريقية وكاشفية إلى الواقع. وبتعبير أدق، لأن هذه المناسبة بعدها مو واضحة فنيا، الشرع عندما بين لنا الحكم الشرعي فتح لنا أبوابا للوصول إلى الحكم الشرعي. باب الأول القاط، تسأل الإمام عليه السلام والإمام يقول تجب عليك صلاة الظهر، بيحصل لك القاط، لأن تعلم بأن الإمام لا يسهو ولا يخطأ فضلا عن أنه يكذب، إذن يحصل القاط. مرة الوصول إلى الحكم الشرعي عن طريق الظن، وهذا الذي يكون عن طريق الظن على قسمين، مرة ظن عقلي، مرة ظن شرعي، وكلاهما على قسمين، مرة ظن معتبر في نظر الشارع ومرة ليس ظن معتبر في نظر الشارع. ولذلك الطرق لإثبات التكاليف بتعبير صاحب الكفاية أن الحكم الشرعي فيها أربع مراتب، وهذا من مختصات مباني صاحب الكفاية، لم يسبقه أحد ولم يلحقه أحد، والحمد لله رب العالمين على هذا المبنى. أولا مرتبة الاقتضاء، يعني ملاك الحكم قبل إنشائه. مرتبة ثانية إنشاء الحكم، ولكنه لا يشكل للمكلف أي أثر لأنه مجرد إنشاء وجعل. مرحلة ثالثة تبليغ الحكم، يعبر عنه بالفعلية. مرحلة الرابعة أن الحكم بعدما بلغ وصل إلى المكلف، هذا يعبر عنه بالتنجيز. صاحب الكفاية يقول أنه الحكم عندما يصل إلى المرحلة الرابعة وهي مرحلة التنجيز لها أسباب، أحد أسباب التنجيز القطع، وأحد الأسباب الإمارة الظنية المعتبرة شرعا أو عقلا، وأحد الأسباب الأصول العملية. إذا ألحقنا الأصول العملية بالإمارات فسببان رئيسيان القطع والإمارة. إذا قلنا لا بإصطلاح الأصوليين أن الأصل يقابل الإمارة، فإذا هناك طريق ثالث، لأن تنجيز الحكم الشرعي يتبع أحد هذه الطرق. طرق لا يمكن أن يصل الحكم إلى المكلف إلا في قالب القطع أو الإمارة أو الأصل. فلذلك ينبغي أن نتحدث عن القطع بصفة كونه الطريق الأول. هذا وجه المناسبة أو وجه الاستطراد، وإلا البحث عن أحكام القطع ليس بحثا أصوليا. بناء على ذلك قد يقال أن البحث عن القطع هل هو بحث فقهي فلسفي؟ صاحب الكفاية يقول أنا أرى أنه البحث عن القطع بحث كلامي، لأنه سنتكلم إن شاء الله من أهم مباحث التي تطرح في باب القاط بحث التجري، وأن المتجري هل يستحق الثواب أو يستحق العقاب؟ المتجري في قباله المنقاد، المنقاد يستحق الثواب والمتجري يستحق العقاب، أو فيها تفصيل، والصور الأربعة المعروفة في التجري سيأتي بيانها إن شاء الله والإشارة إليها. يقول الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله عليه أن المسائل العقائدية تدور حول الثواب والعقاب عادة، وبحث الاستحقاق عن العقاب أو الثواب هذا من المباحث المهمة في علم الكلام. لذلك أحكام القطع، إذا كلما نتكلم عن القطع أكثر شيء هو في العقاب والثواب، إذن هذا يشبه مسائل كلامية. ولكن على تحال للمناسبة التي تقدم ذكرها نحن أشرنا إلى أن القطع يبحث فيه في المقام. ثم بعد ذلك يدخل صاحب الكفاية في التعريض بتعريف الشيخ. الشيخ في بداية مباحث الأصول العملية، يعني في بداية بحث القطع في فرائد الأصول، ذكر اعلم أن المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي إما أن يعلم به أو لا، وعلى الثاني إما أن يقوم عنده ظن معتبر أو لا، وعلى الثالث إما أن يكون له حالة سابقة أو لا، إلى نهاية التقسيم. الأول القاط، والثاني الظن المعتبر، والثالث الأصول العملية استصحاب لأن له حالة سابقة، والرابع غير الاستصحاب الذي ليست له حالة سابقة، وهكذا. بعد ذلك يقسم أنه تارة يدور الأمر بين محذورين وغير المحذورين حتى يشير إلى إصالة التخير وغيره. صاحب الكفاية جاء وعدل في تعريف الشيخ، شال كلمة المكلف خلاه كلمة بالغ مكانه. لماذا؟ باعتبار أن المكلف، هكذا استفاد صاحب الكفاية من كلام أستاذه، أنه إن المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي يعني المكلف بالفعل، والمكلف بالفعل يعني من؟ يعني من وصل إليه التكليف الشرعي. والحال أن الحديث لابد أن يكون عاما. لماذا؟ لأن هذه التقسيمات تقسيمات للمكلف بحسب المرتبة الفعلية مو بحسب المرتبة التنجيزية. لذلك الذي مكلف بالتكاليف حسب المرتبة الفعلية البالغ، لأن البالغ الذي كلف بالخطابات الشرعية سواء وصلت إليه الخطابات أو وصلت ولكن مو محل ابتلاء، مثل المجتهد الذي يفتي في أحكام الحيض ولكن هو مو محل ابتلاء، الأحكام فعلية ولكن مو منجزة في حقه، أو أنه يذكر أحكام اللقطة وهو في طول عمره ما حصل له في اللقطة حتى يطبق هذا الحكم على أحكام اللقطة، وهكذا كثير من الأحكام. إذن توجه المكلف بعنوان مكلف بالفعل لا يستدعي هذه التقسيمات. ليش؟ لأن المكلف بالفعل مفروض أن التكليف وصل إليه، يعني بمعنى التنجيز، إما عن طريق اليقين، إما عن طريق الإمارة الظنية، وإما لم يصل إليه فيرجع إلى الأصول. أما الأولى والأرجح أن نفسر المكلف بالبالغ. هذا إذا قلنا أن الشيخ أراد من المكلف المكلف بمعنى التنجيز. أما إذا قلنا أن المراد الشيخ من المكلف أعم من المكلف الفعلي والشأني. الشيخ رأيه في حقيقة الحكم رأي المشهور. المشهور يقولون أن الحكم ليس له إلا مرتبتان، الأولى الإنشاء والثانية الفعلية. الشيخ إذا كان مقصوده من المكلف المكلف في مرتبة الإنشاء، يعني ماذا؟ يعني المكلف الذي بعد لم يعلم ما هو تكليفه، هذا إذا التفت إلى حكم شرعي مرة يقطع به سب فعلي، مرة تقوم إمارة ظنية عن عنده معتبرة يصير فعلي، مرة لا تقوم عنده إمارة ظنية ولا يحصل له القاط فيرجع إلى الأصول العملية. ولكن على تحال صاحب الكفاية يصر على أن الشيخ أراد من المكلف المكلف بالتكليف الفعلي، يعني بمعنى التنجيز عند صاحب الكفاية، لذلك عدل عن كلمة المكلف إلى كلمة البالغ. نطبق هذه النقاط وهي مختصرة في كلام صاحب الكفاية. المقصد الثالث سادس لا مو احنا اذا قلنا مراد الشيخ من المكلف لا اذا قلنا ان مراد الشيخ من المكلف المكلف بالاحكام الفعليه يعني بمعنى التنجيز، اذا كان بمعنى التنجيز بعد هذه الاقسام راح تصير متداخله، يعني في الحقيقه ما الى ثلاث حالات واربع حالات. هذا الذي نجز اليه التكليف اما قاطع، اما انه شنو انها اما قامت الاماره عنده اما يتبع الاصل العملي. فعبارة الشيخ بعد ذلك يقول إذا التفت إلى الحكم الشرعي راح يكون به تسامح. أما إذا قلنا أن المراد من المكلف هو المكلف الشأني، إذا التفت إلى الحكم الشرعي يعني إذا صار الحكم بالنسبة إليه في طريق التنجيز، فهو إما يتنجز من طريق القاطع إما من طريق الإمارة وإما من طريق الوصول العملي. لذلك صاحب الكفاية يقول المفروض احنا نشيل كلمة المكلف نخلي كلمة البالغ. البالغ يعني من كانت الخطابات الشرعية على حسب رأي صاحب الكفاية فعلية في حقه ولكن مو منجزة. إذا التفت أحسنتم، إذا التفت إلى حكم شرعي فإن التفاته بأحد طرق، إما يلتفت من طريق القاطع إما من طريق الظن المعتبر وإما من طريق الأصول العملية. المقصد السادس في بيان الإمارات المعتبرة شرعا أو عقلا، وقبل الخوض في ذلك لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام، وإن كان بعض ما للقطع من الأحكام سنشير وجوب المتابعة، الحكم باستحقاق المتجري العقاب، هذا بحوث حجيته قابلة للنفي والإثبات أو ليست قابلة، هذه مباحث سنذكرها. وإن كان خارجا البحث عن القطع وأحكامه من مسائل الفن، يعني من المراد من الفن هنا علم الأصول، وكان أشبه بمسائل الكلام. لماذا أشبه مسائل الكلام؟ لأن أهم بحث نبحثه في باب القاض باب التجري، وهذا يدور حول الاستحقاق الثواب والعقاب. عليكم السلام ورحمة الله. خارج عن مسائل الفن، لماذا؟ لأنه نحن نتكلم في الأصول عن مسألة تقع في كبرى القياس، والقطع لا يقع في كبرى القياس، وإنما القطع دائما نتيجة القياس، سواء كان المقطوع به حكم أو كان موضوع الحكم. زين، إذا كان خارجا من مسائل الفن لماذا طرحه الأصوليون في باب الإمارات؟ لشدة مناسبة القطع مع المقام. المقام ما هو؟ مقام بيان الطرق لتنجيز الحكم الشرعي، أي الإمارات المعتبرة عقلا أو شرعا، والقطع من أهم الطرق. لو كان باب القطع مفتوحا لدى المكلف لاستغنى عن الإمارات، كزرارة رحمة الله عليه الذي كان دائما عند الإمام عليه السلام، لذلك الزرارة كثيرا ما كان يحتاج للإمارات، إلا إذا يشتري لحم من سوق المسلمين كان يحتاج للإمارة، وإلا في باقي المسائل الشرعية كل مسألة كان يراجع الإمام فيها ويحصل له القاط. ولذلك قليل عندنا في شخصية زرارة أنه ينقل رواية عن أحد أصحاب الأئمة، يعني يعتمد على خبر الثقة. غالبا في الروايات التي يذكر زرارة فيها، زرارة هو المباشر، هو السائل، ولذلك هو يكون من طريق القطع حصل الحكم الشرعي. فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم في قبال الشيخ، البالغ، الشيخ قال المكلف، البالغ الذي وضع عليه القلم، عدلنا عن المكلف إذا فسرنا المكلف عند الشيخ بالمكلف بالأحكام الفعلية. أما إذا قلنا مراد الشيخ من المكلف أعم من المكلف بالتكاليف الفعلية والإنشائية، إذن هذا عدول صاحب الكفاية بعد ما إلى معنى. بس المشكلة وين؟ المشكلة أن صاحب الكفاية يخالف الشيخ في المبنى لتفسير الحكم. الشيخ يرى الحكم في المرحلة الفعلية مع التنجيز واحد، صاحب الكفاية يقول الفعلية مرحلة التبليغ والتنجيز مرحلة الوصول. إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري، هنا أكو نقطة ثانية اللي موجودة في عدول صاحب الكفاية عن تعريف الشيخ. الشيخ قال التفت إلى حكم شرعي، أكثر الشراح فسروا الحكم الشرعي بالواقعي. صاحب الكفاية يقول ماكو داعي على التقييد بالحكم الواقعي، أعم من الواقعي والظاهري. ليش؟ لأنه إحنا نريد نقسمه، نبين له التقسيمات. هذا عندما يصل إلى الإمارات ويصل إلى الأصول. في الإمارات ما صادفت الواقع فهو الواقع، أما التي ما صادفت الواقع راح يكون مفادها حكم ظاهري. في الأصول العملية أصلا الواقع ليس له دور، في الأصول العملية هي وظائف مقررة للمشاك، فإذن هي أحكام ظاهرية، لذلك ينبغي أن نقول كذلك. طبعا هذا يبتني على أن الشيخ أراد من الحكم الشرعي الواقعي، هذا أول الكلام. ممكن الشيخ أراد أعم من الواقعي والظاهري. على أي حال إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي، بس ولكن صاحب الكفاية أصلا ما ذكر شيء من الشيخ، ما ذكر أي أن يقول شيء. بالنتيجة وفي نهاية المطاف يشير إلى كلام الشيخ، هو الآن يعطي رأيه في التعريف، بعد ذلك يشير إلى أن الذي عرفته هو فيها تعريض وعدول عن مقالة الشيخ. متعلق به أو بمقلدي، هذا إضافة ثالثة، تعديل ثالث. الشيخ قال إذا التفت إلى حكم شرعي مطلق، صاحب الكفاية قال لا، متعلق به الحكم أو بمقلدي. ليش؟ لأن المراد من هذا المكلف أعم من المكلف العامي والمجتهد. قيل وقيل أن مراد الشيخ لا، خصوص المجتهد. إذا كان مراد الشيخ خصوص المجتهد، إذن هذا التعريف يكون زائدا، بهي ومقلدي بعد ما على هو بعد مجتهد. المجتهد واضح أن كل فتوى التي تصدر منه مو محل ابتلائه، بعض مرات محل ابتلاء وبعض مرات محل ابتلاء مقلديه. وبناء على ذلك أنه إذا كان المراد من المكلف المجتهد بعد هذا التعديل في غير محله، ولكن ظاهرا صاحب الكفاية هم مفسر كلام الشيخ أن مراد من المكلف العامي، لذلك أضاف هذا القيد متعلق هذا الحكم به أو بمقلديه. يعني شنو المقصود؟ خصوص المجتهد.
كيف علم ابن الشيخ؟ عنده التقسيمات، كيف العامي يعرف العملية بعد؟
لا يقول ما يخالف، بس ولكن شنو الشيخ؟ الشيخ كأنما إذا قلنا أن الشيخ مراده العامي أو عم من العامي والمجتهد، المجتهد واضح، العامي يرجع عن طريق التقليد ماكو مانع، ولكن إذا قلنا أن مراد الشيخ من المكلف خصوص المجتهد، إذا خصوص المجتهد بعد هذا التوضيح زائد، متعلق به أو بمقلده بعد ما له معنى، مفروغ عنه، مسلم. لا لا لا، مو ابتلاء الفعلي، لا كلامي مو في الابتلاء، أن الحكم الشرعي الذي التفت إليه إما يتعلق به مثل الصلاة مشترك بينه وبين غيره، وإما يتعلق بغيره مثل أحكام الحائض. أي نعم، هذا أصلا مو مسألة محل الابتلاء، أصلا ما له علاقة بالمجتهد الحي المجتهد الرجل، إلا إذا كان المجتهد مجتهده. فيكون مع مشتركة بينها وبين مقلديها. إذا قلنا بجواز تقليد المرأة فإما أن يحصل له القطع به أي بذلك الحكم أو لا، وعلى الثاني يعني إذا لم يحصل له القطع لابد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له الظن وقد تمت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة، وإلا فالرجوع إلى الأصول العقلية. زين، لابد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن. زين، اتباع العقل اتباع الظن في مقدمات الانسداد. مقدمات الانسداد باختصار نشير إليها، هي معروفة ثلاثة. الأول أن طريق العلم والعلم مسدود. الثاني أنه حصول الظن عند المكلف بالحكم الشرعي. الثالث أن العقل يحكم بحجة مطلق الظن. زين، العقل يحكم بحجة مطلق الظن، هذا فيها خلاف بين الأصوليين. قول يقول أن العقل يحكم بحجة الظن من باب شنو؟ من باب الحكومة. يعني العقل يقول ما لك سبيل وأنت عندك علم إجمالي أنك مكلف بأحكام هذه الشريعة، إذن لابد أن تتبع الظن بالحكم الشرعي أينما وجد. القول الثاني يقول لا، أن العاقل يقول أن هذا الظن حج عند الشارع. هذا القول يعبرون عنه بالكشف، يعني الحكم العقلي يكشف عن حجية مطلق الظن. صاحب الكفاية يقول هذا الذي ينتهي إلى ما استقل به العاقل إذا قلنا أن ظن الانسداد حج من باب الحكومة. أما إذا قلنا حج من باب الكشف، رجع إلى الإمارة المعتبرة ودخل في عنوان الظن الشرعي، لأن العقل لا يحكم بالحجية مستقلا وإنما يكشف عن حجية هذا الظن عند الشارع، لذلك يقيده. وعلى الثاني يعني إذا لم يحكم لا يحصل له القاط، لابد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له الظن وقد تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة أو على تقدير الحكومة، يعني على القول بالحكومة مو على القول بالكشف. وإلا إذا لم يصل إلى هذه، مثلا المعروفة الآن عند المحققين في قبال مدرسة صاحب القوانين، لأن آخر أصولي نحرير الذي التزم بالانسداد الميرزا القمي. ميرزا القمي التزم بالانسداد وانسد باب الانسداد بعد الميرزا القمي، إلى الآن بعد لم يلتزم أحد من الفقهاء والأصوليون بالانسداد. كل الإشكال والمناقشة مع المحقق القمي في المقدمة الأولى أن باب العلم والعلم مفتوح، هو كان يتصور أنه باب العلم والعلم مسدود. ولعل أحد أسباب أن مدرسته اندرست في بحث الأصول وقليل ما تطرح أو يطرح كتاب قوانين الأصول، أحد أسبابه هو أنه وصل إلى هذه النتيجة، نسيت كل شيء. وإلا فالرجوع إلى الأصول العقلية، يعني وإلا يعني إذا ما وصل إلى مقدمات الانسداد وخالف المحقق القمي، فالرجوع إلى الأصول العملية من البراءة والاشتغال والتخيير على تفصيل سيأتي. وإذا عممنا متعلق القاط، وعفوا وإنما عممنا متعلق القاط لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية، صحيح، لذلك قلنا حكم واقعي أو ظاهري ماكو فرق. إذا قطعت بطهارة هذا الشيء بناء على قاعدة الطهارة، هم يجب متابعة هذا المقطوع به، يجب ترتيب الآثار، حجية هذا القطع ذاتية، ماكو فرق. المتعلق يكون طهارة وحكم ظاهري أو يكون وجوب صلاة الجمعة وحكم واقعي. وخصصنا بالفعل لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به، يعني لأنه شنو؟ لأنه يكون يصير الحكم حكم فعلي واقعي، لأن القطع بالحكم الإنشائي ما له أي أثر. أنت الآن تقطع بأن في الشريعة واجب أنك تصلي في كل أول شهر ركعتين، ولكن لم تجد دليلا على إبلاغ هذا الحكم وتبليغ هذا الحكم، القطع بالحكم الإنشائي ما له أي أثر. الذي له أثر أن يكون قطعا بالحكم الفعلي، يعني في الآيات والروايات أو السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعة أو الإجماع وجدت دليلا على فعلية هذا الحكم. أما إذا عندك يقين بالحكم الإنشائي، الآن نحن مثلا عندنا يقين بحكم إنشائي مسلم وهو وجوب إطاعة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكن هذا الوجوب ليس الآن فعلي لأن الإمام ما موجود. إذا شنو ثمرة على ذلك؟ ماكو ثمرة. بناء على هذا يقول إحنا قيدنا الحكم بأنه يكون فعليا، هسه فعليا واقعي أم فعليا ظاهري؟ لاختصاص الأحكام القطع بما إذا كان القطع متعلقا به أي بالحكم الفعلي على ما ستطلع عليه، مثل ما ذكرنا وجوب المتابعة، حرمة التجري، استحقاق الثواب، هذا كله يأتي في الأحكام الفعلية. ولذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من تثليف الأقسام، هذا إشارة إلى تعريف الشيخ. زين، سؤال صاحب الكفاية، أنتم عدلتم عن تعريف الشيخ، وين دور الإمارات؟ شو ما ذكرتوا الإمارات؟ دققوا في عبارة صاحب الكفاية، إن البالغ الذي وضع عليها القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي وظاهري متعلق به مقلديه إما يحصل له القاط وإما لا يحصل، وما لا يحصل إما ينتهي إلى ما استقل به العقل وإما لا ينتهي. شوين الإمارات؟ الإمارات معتبرة شرعا وعقلا كلها داخلة في كلمة الظاهري. زين، أكو نقطة هنا إلى الآن إحنا ما بيناها، وهي ليش أن الشيخ الأنصاري قال المكلف إما قاطع إما ظان وإما لا قطع ولا ظن له فيتبع الأصول العملية. صاحب الكفاية شو يقول؟ يقول إما قاطع إما عنده ظن انسدادي وإما إذا فقد الظن الانسدادي والقاطع يتبع الأصول العملية. النكتويا أنه جعل متعلق القاط أعم من الحكم الواقعي والفعلي. صاحب الكفاية لماذا جعل هذا الشيء؟ يقول إحنا في الإمارات المعتبرة عقلا وشرعا إذا حجيتها ما بلغت حد القاط نقدر نعتمد عليها؟ ما نقدر. إذن هي داخلة في القاط، بعد ليش نفرضها بعنوان تثليث الأقسام؟ شوفوا احنا عندما نجي الى حجية خبر الواحد الثقة على سبيل المثال، حجية خبر الواحد الثقة اذا الفقيه والاصولي في علم الاصول ما بلغ الى مرتبة اليقين بان هذا الخبر الواحد الثقة حجة، هسه استدلالا بآية النبأ او بآية السؤال ام بالسيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع، اي دليل؟ إذا ما وصل إلى النتيجة القطعية ما يقدر يقول بأن حجية خبر الواحد الثقة ثابتة في الشريعة. إذن يحصل القاطع والمقطوع به ما هو؟ حجية خبر الواحد، وحجية خبر الواحد حكم ظاهري. إذن بعد ماكو داعي إحنا نجي نقول المكلف مرة يقطع بالحكم الشرعي، مرة يظن بالحكم الشرعي، مرة له أصل على الحكم الشرعي. نقول المكلف إما قاطع بالحكم الشرعي أعم من الفعل الظاهري والفعل الواقعي، وإما ليس قاطعا، هذا الذي ليس قاطع إما عنده ظن انسدادي إن تمت مقدمات الانسداد بناء على الحكومة، وإما ليس له ظن انسدادي أو له بناء على الكشف. إذا له بناء على الكشف يدخل في القسم الأول، عنده قاطع بالحكم الظاهري وهو الظن الذي جاء من وراء دليل الانسداد. إذا كان له حجية الظن من باب الحكومة هذا مستقل ما له علاقة لأنه ما عنده كشف عن الحكم الشرعي، ظن عقلي. وإما الشق الثالث إنه لا قطع بالحكم الشرعي ولا ظن انسدادي بناء على الحكومة فيتبع الأصول العملية أي الوظائف المقررة للشارع. ولذلك بعد التثليث الشيخ مو صحيح، الشيخ جعله ابتداء إما قاطع إما ظان وإما شاك. بتعبير آخر خلنا بين إشكال صاحب الكفاية حتى يصير أوضح، صاحب الكفاية يقول الظن الثاني القسم الثاني في تعريف الشيخ، الظن إما يراد منه أعم من المعتبر وغير المعتبر، وإما خصوص المعتبر. إذا كان مراد الشيخ أعم من المعتبر وغير المعتبر، هذا لغو، يصير تداخل الأقسام. ليش؟ لأن غير المعتبر بمنزلة الشاك. زين، قطعا الشيخ ما يريد هذا المعنى، مقامه أجل من ذلك أن يذكر تقسيما بهذه السهولة يرد عليه الإشكال. إذن مراده من الظن الظن المعتبر. نأتي ونقول للشيخ هذا الظن المعتبر هل هو حجة بدليل قطعي أو غير قطعي؟ إذا حجية هذا الظن المعتبر بدليل ظني يستلزم الدور أو التسلسل، لابد أن تنتهي حجية هذا الظن المعتبر إلى القطع. وإذا انتهت إلى القطع، إذن لماذا نفرده الظن عن القطع، ندخله في القطع؟ غاية ما هناك نقول أن القاطع مرة يقطع بالحكم الفعلي الواقعي، وأخرى يقطع بالحكم الفعلي الظاهري.
الشيخ
هذا إذا قلنا إيه، هو لذلك ذكرنا، شوفوا إحنا 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 دافعنا عن الشيخ في ثلاث مواطن. موطن الأول أن مراده من المكلف خصوص المجتهد، صاحب الكفاية يقول أن المراد من المكلف هنا خصوص المجتهد. إذا كان مراد الشيخ خصوص المجتهد بعد تعديل صاحب الكفاية ليس في محله. البعض يقول لا، مراد أعم، مراد من أيضا المقصود من الحكم أعم من الحكم الواقعي وغير الواقعي. إذا أراد الشيخ هذا المعنى يرد عليه الإشكال أن حكم الغير الواقعي إذا كان مرادا في المورد القاط، إذن تدخل الإمارات فيه، لذلك حتما مراده الحكم الواقعي مو الظاهري. صاحب الكفاية جاء وعدل التعريف، قال مراد هو الحكم الواقعي والظاهري، والإمارات لا يستحق أن نعقد لها قسما ثالث، هي داخلة في باب القاط.
الشيخ على من يبدأ بالمكلف، المكلف مبتلى بالأحكام الواقعية الظاهرية، ليش
تحسس بالواقعية؟ إذا كان بالواقعية هو لا، إذا ما يخالف. إحنا إذا قلنا أن المكلف أنه أعم من المكلف العامي والمجتهد، وأنه أعم مما يبتلى به وما لا يبتلى به سواء له أو لمقلده، هذا المكلف صح عنده ابتلاء بجملة من الأحكام وبجملة أخرى ما يبتلى بها، ولكن هذا الذي يبتلى به من جملة من الأحكام تارة يقطع بهذه أحكام واقعية، وتارة يقطع بأنها أحكام ظاهرية. إذا تقولون خصوص الأحكام الواقعية، الإمارات تفيد أحكام ظاهرية ولكن على صيغة القاط،
لأن الأحكام الواقعية
ما يخالف، ماكو مانع، ولكن القطع له دور هناك، فيصير تداخل بين القاطع الذي يقطع بالحكم الواقعي والقاطع الذي يقطع بالحكم الظاهري، كلاهما قاطع. إذن هذا التقسيم الذي يكون كاشفا عن تباين بين الأقسام ليس صحيحا. أنت تقول مرة المكلف قاطع بالحكم الشرعي، مرة ظان بالحكم الشرعي، مرة شاك بالحكم الشرعي. الظان بالحكم الشرعي على نوعين، ظان بالظن الغير المعتبر فيدخل في الشاك، هذا صار تداخل، بس نقول يدخل في الشاك. أما إذا كان ظانا بالظن المعتبر لابد أن يكون اعتبار هذا الظن يبلغ حد القطع، إذن هنا عنده قطع بالحكم الظاهر الذي يثبت الظن الخاص، وبناء على ذلك يدخل في شأن القاطع. لماذا نفرد له تقسيما بعنوان الظن؟
لقد توجهت بأن مراد الشيخ مقصد الأحكام الواقعية.
إذا قلنا
إحنا قلنا القاط حمله متعلق
ظاهرا، بس ولكن شنو، إحنا مرة نقول أن الشيخ أراد من الحكم خصوص الحكم الواقعي، لذلك جعل الإمارات في القسم الثاني لأن مفاده حكم ظاهري. إشكال صاحب الكفاية هكذا راح يكون يقول صحيح هذا التقسيم لا بأس به إذا كان مراده حكم الواقعي، ولكن الذي في الإمارات تقوم عنده الإمارة، حجية الإمارات هي أيضا مدلول أدلتها بصيغة القاطع، إذن القاطع أيضا له شأن في باب الإمارات. إذا لم يكن هناك قطع بحجية الإمارات لا يمكن الاعتماد على مفاداتها ومدليلها، إذا راح يصير نوع من التداخل. إذا مقصود الشيخ أعم من الحكم الواقع من الحكم أعم من الواقعي والفعلي، إذن من البداية أصلا تقسيم الثلاثة غلط، لأنه إذا كان أعم من الواقع والظاهري بعد يشمل كل الإمارات المعتبرة عقلا وشرعا. بعد لماذا جعل التقسيمة ثلاثية؟ لا ما يؤمن، لا ظن الغير المعتبر داخل في الشك، لا كل كلامنا في الظن المعتبر. الظن المعتبر لابد أن يقام عليه دليل قطعي، إذا لم يكن هناك دليل قطعي يستلزم إثبات الظن بالظن وهذا باطل. زين إذا قام عليه دليل قطعي وفسرنا المكلف بالمجتهد، وهذا مرض اتفاق الشيخ وصاحب الكفاية على أساس أن المراد من المكلف الذي إذا التفت يعني المجتهد، المجتهد الذي ثبت عنده ظن من الظنون المعتبرة يثبت بماذا؟ بأدلة قطعية. فإذا المجتهد مرة يقطع بالحكم الشرعي الواقعي، مرة يقطع بالحكم الشرعي الظاهري من طريق الظنون المعتبرة. إذن دائما إما قاطع وإما غير قاطع، إن كان قاطعا يفتي، إن لم يكن قاطعا فيتبع الأصول العملية ويمشي عليها. وإن أبيت إلا عن ذلك، يعني ماذا؟ عن تقسيم الثلاثي للشيخ، فالأولى أن يقال إن المكلف إما أن يحصل له القاط أو لا، وعلى الثاني يعني إذا ما حصل له القط بالحكم الشرعي إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا، لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام حتى ليس التداخل. ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو لقنا لغير القاطع، يعني مقصوده أو لا، يعني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا. من لا يقوم عنده طريق معتبر من هو؟ يعني من يتبع القواعد المقررة عقلا أو نقلا، أي الأصول العملية. ومن يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي محله إن شاء الله تعالى. ومرجعه على الأخير يعني إلى التقسيم الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع. ومن يقوم عنده الطريق، ومن يقوم عنده الطريق يعني ماذا؟ عن العبارة المعتبرة، يعني مقصود أو لا، يعني يجب أن يرجع المكلف إذا لم يكن قاطعا ولم يكن عنده طريق معتبر، يرجع إلى القواعد العقلية أو الشرعية يعني الأصول العملية. إيه نعم، طريق معتبر يعني إمارات، على تفصيلا يأتي في محله إن شاء الله. وكيف كان خاب يعني يقول إذا أصرينا على كلام الشيخ هكذا لا بأس من التفسير. وكيف كان فبيان أحكام القطع يستدعي رسم أمور يأتي بيانها، والحمد لله رب العالمين.
حتى كلام الشيخ
المكلف
لا قبل أن أقول فعلا
اي صاحب الكفاية بدل الى الباع،
يعني اذا قال الكفاية لانه مكلف لان غير المكلف
صاحب الكفاية
لا يوجه
الخطاب، لا تدرون لان صاحب الكفاية